قطر بصدور بعضها، وهو المعبر عنه بالتواتر الإجمالي، وهذا غير حاصل في الأخبار الدالة على الترجيح بموافقة الكتاب، باعتبار أن الأخبار الدالة على عرض الخبر على الكتاب على قسمين، قسم دل على الترجيح بموافقة الكتاب وهو أربع روايات، فلا يحصل منها القطع بصدور بعضها، وقسم دل على طرح ما خالف الكتاب وعبر عنه بالزخرف والباطل، أو لم نقله، أو كما في موثقة السكوني: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه، فإن الصدر فيها واضح النظر إلى مدلول الخبر في نفسه من حيث حجيته وعدم حجيته. فهذه الأخبار كما ذكرنا سابقا عند التعرض لها منصرفة عن مورد تعارض الحجتين، وناظرة إلى تقوم حجية الخبر في نفسه بعدم مخالفته للكتاب، وهذا لا كلام فيه، فإنه يعتبر في حجية الخبر عدم مخالفته. الإشكال علي أنا مو على شيخ، لي أنا رجل مو على الشيخ، إنه يعتبر في حجية الخبر عدم مخالفته للكتاب، إلا أن الكلام في ترجيح الحجة على حجة أخرى بمجرد موافقة عموم الكتاب أو إطلاق الكتاب، هذا هو محل البحث، وهذا لم يحصل دليل عليه. التنبيه الثاني: إذا وقع الشك في المرجح تارة على نحو الصغرى، تارة على نحو الكبرى، وتارة على نحو الصغرى، فإذا وقع الشك في المرجح على نحو الكبرى بأن شككنا أساسا هل أن موافقة ما هم إليه أميال حكامهم وقضاتهم، هل أن هذا مرجح في نفسه أم ليس بمرجح؟ فهذا شك في الكبرى، في كبرى الترجيح. وحينئذ إن قلنا بتمامية أدلة التخيير، أي أن دليل التخيير ظاهر في أن الوظيفة عند الخبرين المتعارضين التخيير، خرج من هذا العموم ما إذا كان هناك مرجح، فإذا شك في المرجح فهو شك في التخصيص، أي في تخصيص دليل التخيير بغير هذا المورد، والشك في التخصيص منفي بأصالة العموم فيعمل فيه بدليل التخيير. وإذا لم نقل بتمامية أدلة التخيير فلا محالة يكون الشك في وجود المرجح مما لا أثر له، بمعنى أن دليل الحجية لا يمكن أن يشمل هذين الخبرين المتعارضين، لأن شموله لهما تعبد بالمتعارضين، ولا يمكن أن يشمل أحدهما المعين لأنه ترجيح بلا مرجح، إذن فلا يشمل شيئا منهما، والنتيجة هي التساقط. إلا إذا علمنا بحجية أحدهما إجمالا يعني من الخارج، فيكون من باب اشتباه الحجة باللا حجة، والوظيفة حينئذ الاحتياط. أما إذا وقع الشك في الصغرى لا في الكبرى، أي أن المرجح معلوم لكن الكلام أنه واقع في المقام أم لا، فتارة يقع الشك في المرجح الأخير وهو الترجيح بمخالفة العامة بناء على الترتيب، وتارة يقع الشك في مرجح قبله. وهنا صورتان: الصورة الأولى أن يقع الشك في المرجح الأخير، بمعنى أننا لا ندري أن أخبار العامة وفتاواهم هل هي على طبق هذا الخبر أم أنها مباينة لهذا الخبر، فالشك في صغرى المرجح بمخالفة العامة. نحن اختلف النقل عن العامة فلا ندري، عند اختلاف النقل عن العامة لا ندري أن هذا الخبر الدال على عدم مطهرية الشمس مثلا هل هو مخالف للعامة أم ليس بمخالف للعامة، فالشك في وجود هذا المرجح خارجا وعدم وجوده. فهنا هل يمكن القول بجريان استصحاب عدم كونه مخالفا؟ قد يقال استصحاب عدم كونه مخالفا مبني على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، لأن هذا الخبر من حين صدوره إما مخالف للعامة أو ليس مخالفا لهم، لأنه مر عليه زمن ليس مخالف ثم أصبح مخالفا. إذن بالنتيجة إنما يجري فيه استصحاب عدم كونه مخالفا بناء على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي، فهو مبني على القول به. ولكن يمكن لنا بحيلة أخرى أن نجري هذا الاستصحاب، فنقول إذا شككنا أن هذا الخبر مخالف للعامة أم لا فقد شككنا، هل هناك أخبار من العامة مباينة لهذا الخبر أم لا، فنجري الاستصحاب من طرف تلك الأخبار لا من طرف هذا الخبر. فإن معنى الخبر المخالف للعامة وجود خبر وأخبار العامة مباينة له، هذا معنى وجود الخبر المخالف للعامة. إذن فإذا شككنا فقد شككنا هل أن هناك أخبارا أو فتاوى من العامة مباينة لمضمون هذا الخبر كي يكون هذا الخبر مخالفا للعامة أم لا، فيجري الاستصحاب فيها. أي نستصحب عدم وجود أخبار أو فتاوى مباينة لهذا الخبر، ويكون من استصحاب العدم المعتي لا من استصحاب العدم الأزلي، لأنه قبل ولادة العامة لم تكن هناك أخبار مباينة لهذا الخبر، فنستصحب عدم وجود أخبار أو فتاوى مباينة لهذا الخبر، فيتنقح بذلك فينتفي بذلك موضوع المرجح، حيث إن موضوع المرجح مخالفة العامة فتنتفي بانتفاء شنو موضوعها. فإذا تنقح الموضوع رجعنا لأدلة التخيير بناء على تماميتها، لأن دليل التخيير يشمل الخبر الذي جنوه ليس مخالفا للعامة، وهذا الخبر ليس مخالفا للعامة بالاستصحاب فتشمله أدلة التخيير. نعم لا مثل أن ننفي ما نريد نثبت، هذا الاستصحاب لا يثبت بل ينفي موضوع المرجح. وأما إذا كان الشك في مرجح سابق لا في هذا المرجح، كما إذا شككنا في الشهرة وعدمها، نحن ندري أن المراد بالشهرة الشهرة الروائية مثلا، أو ندري أن المراد بالشهرة الشهرة العملية، لكننا نشك أن هذا الخبر مشهور شهرة روائية أو عملية أم لا، فهذا شك في صغرى المرجح. هنا يختلف الأمر عن الفرض الأول، باعتبار أنه في المقام أخذ في المرجح التالي عدم المرجح الأول، أي أخذ في الترجيح بموافقة الكتاب عدم كون الخبر شنو مشهورين، فأخذ في المرجح الثاني عدم المرجح الأول لا عدم إحرازه، وإلا لكان مجرد الشك فيه كافيا في الانتقال إلى المرجح التالي، لكنه أخذ في المرجح التالي عدم المرجح الأول. فإذا شككنا أن المرجح الأول موجود أم لا، فالتمسك بدليل المرجح الثاني سوف يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية لموضوعه، لأن موضوعه عدم المرجح الأول ونحن نشك في وجود المرجح الأول، فلا يصار إلى دليل المرجح الثاني لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وحينئذ إن أمكننا تنقيح الموضوع ولو باستصحاب العدم الأزلي، أي استصحاب عدم كونه مشهورا، فيتنقح موضوع دليل المرجح الثاني الذي يتلوه، وإن لم يمكننا تنقيح الموضوع ولو لمنع جريان الاستصحاب في العدم الأزلي، لا تصل النوبة إلى التساقط، بل يكون المورد من اشتباه الحجة باللا حجة، لأننا نعلم أن مع أحدهما مرجح، إما الأول أو الثاني، لا محال لأحدهما مرجح، إما المرجح الأول إن كان موضوعه واقعا متحقق، أو المرجح الثاني إن لم يكن موضوع المرجح الأول متحققان، فالمورد من اشتباه الحجة باللا حجة، وعند اشتباه الحجة باللا حجة تكون الوظيفة هي احتياط وعدم مخالفتهما معا، وإن لم يلزم موافقتهما معا. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه، وهو ما إذا شك في المرجح كبرا أو صغرا. التنبيه الثالث، وهو تنبيه مهم تعرض له الأعلام في بحث الاجتهاد والتقليد، وهو ما إذا علمنا بأن أحد الخبرين أو إحدى الفتويين حجة، ولكن لا ندري أن الحجة أحدهما بعينه أو أن الحجة كلاهما، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير من حيث الحجية، هل أن الحجية أحدهما بعينه أو أن الحجة كلاهما. مثلا إذا كان أحد الفقيهين محتمل الأعلمية بعينه، فإما أن يكون هو الحجة فقط أو أن الحجة كلاهما، أو إذا كان متساويين علما وكان أحدهما أورع في مقام الإفتاء، فإنه يدور الأمر حينئذ بين الحجية التعيينية والحجية التخييرية. وإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير من حيث الحجية، فما هو مقتضى الأصل؟ هذا بحث دقيق. وهنا مطلبان، لأننا تارة نبحث عن مقتضى الأصل من حيث الحجية، وتارة نبحث عن مقتضى الأصل من حيث التكليف في هذا المورد، مع غمض النظر عن وجود حجة وعدم وجود حجتين. فإذا نظرنا لمقتضى الأصل من حيث الحجية، من الواضح أنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، فمقتضى الأصل العقلي هو التعيين، لأننا إذا أخذنا بفتوى محتمل الأعلمية كان حجة قطعا، أي كان معذرا قطعا وجاز الاستناد إلى مؤداه قطعا، بينما إذا أخذنا بغير محتمل الأعلمية لا نحرج أنه صار حجة فعلا في حقنا بحيث يجوز الإسناد والاستناد إليه. فبما أن الأخذ بفتوى محتمل الأعلمية موضوع للحجية جزما دون الآخر، إذن فمقتضى الأصل العقلي تعين الأخذ بما كان شنو محتمل الأعلمية في نفسه، أو كان أورع في مقام الإفتاء وأشباه ذلك من موارد احتمال الحجية في أحدهما بعينه. بل حتى لو أخذنا بغيره، يعني بغير محتمل الأعلمية، ولم نحرز أنه حجة في حقنا، يصح لنا الرجوع إلى محتمل الأعلمية، حيث إن مقتضى استصحاب حجيته، لأنه قبل الأخذ بالثاني كان الأول حجة لو أخذنا به، فنشك أننا بعد أخذنا بالثاني هل انسلخ عن الحجية أم لا. مقتضى الاستصحاب شنو؟ بقاء حجيته حتى بعد الأخذ بالثاني. هذا من حيث الأصل عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير من حيث الحجية. وأما مقتضى الأصل من حيث التكليف فماذا نصنع؟ فهنا أيضا المطلب الثاني وهو تحديد مقتضى الأصل في التكليف الواقعي. فتارة نتكلم عن الحكم التكليفي، وتارة نتكلم عن الحكم الوضعي، فأيضا هنا فرضان. الفرض الأول أن يكون المورد من موارد الشك في الحكم التكليفي. لنفترض أن هذا الفقيه المحتمل الأعلمية أفتى بالحرمة، والفقيه الآخر أفتى بالحلية، أو أن هذا الفقيه أفتى بالوجوب والآخر أفتى بالحرمة، أو أن هذا الفقيه أفتى بوجوب القصر والآخر أفتى بوجوب التمام. فهنا ما هو مقتضى الأصل؟ نقول يوجد في المقام صورتان. الصورة الأولى أن يكون المورد من موارد العلم الإجمالي بالتكليف مع غمض النظر عن تعارض الحجتين، كما لو شككنا أن الدراسة في السفر هل هي عمل في السفر يستوجب التمام أم لا فيستوجب القاصر، فنتيجة هذه الشبهة المفهومية في عنوان من عمله في السفر الشبهة الحكمية، ونتيجة الشبهة الحكمية حصول علم إجمالي بأن وظيفته إما القصر أو التمام مع غمض النظر عن وجود حجة في البين وعدم وجود حجة. فحيث إننا لم نستطع تحديد ما هو حجة في البين ورجعنا إلى مقتضى الأصل من حيث التكليف في هذا المورد، ولدينا علم إجمالي بأنه إما مكلف بالقصر أو التمام، فمقتضى منجزية العلم الإجمالي الجمع بين القصر والتمام وعدم جريان البراءة في هذا المورد. الصورة الثانية أن لا يكون هناك علم إجمالي بالتكليف، بل إن أحد الفقيهين أفتى بحرمة العصير العنبي بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه، والآخر لم يفت بذلك، والأمر لا يوجد فيه علم إجمالي بالتكليف. هنا يأتي بحث آخر، وهو هل أن للعام صلاحية إجراء البراءة عند الشك في التكليف أو ليس للعام ذلك؟ فإن قلنا بأن دليل البراءة مطلق للعام وللفقيه رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والمقيد لدليل البراءة وهو ما دل على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية قبل جريان البراءة، وهو أدلة وجوب التعلم التي دلت على وجوب الفحص، يقال ما عملت فيقول ما علمت، فيقال هل لا تعلمت حتى تعمل؟ فنقول بما أن دليل التعلم لا يشمل العام، إما لأن دليل التعلم ناظر إلى تعلم الحجج الواقعية، ولأجل أن العامي قاصر عن تعلم الحجج الواقعية فدليل التعلم لا يشمله، يعني ما دل على وجوب الفحص أصلا لا يشمله، أو لأن دليل وجوب التعلم يشمله فيدل على وجوب الفحص لكن فحص كل شخص بحسبه، فالتعلم بالنسبة للعامي والفحص بالنسبة للعام أن يبحث في دائرة الفتاوى، فإن لم يجد فتوى على الإلزام فقد فحص في الشبهة الحكمية بما يتناسب مع كونه عاميا، فالنتيجة شمول دليل البراءة له بلا مانع. وأما إذا، وهذا هو رأي السيد الأستاذ دام ظله، وأما إذا قلنا بأن دليل البراءة لا يشمل العام، لما؟ لأن دليل البراءة مقيد لبا بما دل على وجوب الفحص، وحيث إن العامي عاجز عن الفحص، يعني عاجز عن تنقيح موضوع دليل البراءة، لم يشمله دليل البراءة كما هو رأي سيدنا قدس سره. إذن لا يمكن للعامي هنا أن يجري البراءة عن حرمة العصير العنبي، فبما أن الاحتمال، يعني احتمال التكليف قبل الفحص منجز عقلان، إذن مقتضى منجزية الاحتمال شنو؟ أن يعمل بجانب الحرمة، لا أن يجري البراءة عن الحرمة ويعمل بالحلية. فهذا على الخلاف في هذا المورد. الفرض الثاني، ما إذا كان الشك في الحكم الوضعي، كما إذا أفتى أحد الفقيهين باشتراط إذن الأب في نفوذ نكاح البكر، والآخر أفتى بعدم الاشتراط وشك هذا العامي، فإنه هنا لا يمكنه أن يجري البراءة، لأن البراءة عن الاشتراط لا تثبت شنو؟ لا تثبت نفوذ النكاح على هذه البنت، لما ذكرناه مكررا أن البراءة لا تجري في الأحكام الإنحلالية، لأنها لا تثبت نفوذ العقد الواقع خارجا، فجريان البراءة عن اشتراط إذن الأب في نفوذ العقد لا يثبت نفوذ هذا العقد الذي حصل خارجا، بل يجري في حقه أصالة الفساد، يعني استصحاب عدم نفوذه. إذن فبالنتيجة مقتضى الأصل في المقام هو الرجوع إلى أصالة الفساد، فلذلك فرق الأعلام في منهاج الصالحين بين أن يكون الشك في الحكم التكليفي أو يكون الشك في الحكم الوضعي. يأتي الكلام في التنبيه الثالث إن شاء الله تعالى.